الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا اجتماعًا مرحومًا، ويجعل تفرقنا من بعده تفرقًا معصومًا، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيًا ولا محرومًا. خير ما تشغل فيه الأوقات مدارسة حديث محمد عليه الصلاة والسلام، إذ قد أوتي جوامع الكلم يتكلم بالكلمات اليسيرة التي تحوي المعاني والفوائد العظيمة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بعمل أتشبث به. فقال له النبي الكريم الناصح الأمين عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى. أحب أن أقف مع هذا الحديث ثلاث وقفات. الوقفة الأولى: هذا الصحابي الجليل لما أشكل عليه شيء من أمر الدين جاء فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانتبهوا يا أيها الإخوة، من سأل عن دينه فهذا يدل على اهتمامه بأمر الدين. أنت إذا أردت أن تشتري عقاراً، بيتاً أو أرضاً، سيارة، أردت أن تتزوج، أردت أن تدخل تجارة من التجارات، فأنت تسأل عن هذا الأمر الذي تريد أن تفعله، وهذا يدل على اهتمامك بأمر دنياك، وهذا لا بأس به، كونك تهتم بأمر دنياك هذا لا بأس به. لكن المصيبة أن يكون اهتمامك بأمر الدنيا أعظم من اهتمامك بأمر الآخرة. تصلي كيفما اتفق، تصوم كيفما اتفق، تحج كيفما اتفق، تؤدي العبادات كما يؤديها الناس، والله عز وجل أمرك أن تتبع النبي الكريم الذي أرسل إليك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. وقال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن ديننا إنما يؤخذ من محمد عليه الصلاة والسلام، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فمن أراد جنة بغير طريق محمد فلا سبيل له، لا يمكن أن يكون هناك جنة إلا عن طريق محمد عليه الصلاة والسلام، كما قال بعض السلف: إن الله سد كل الطرق التي توصل إلى الجنة إلا طريق محمد عليه الصلاة والسلام. يجب عليك أولاً عند أي عمل أن تقف عند هذا العمل، هل هذا العمل مشروع أو ليس بمشروع؟ إن كان مشروعاً فكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤديه؟ فإن أداه أو فإن أديته كما أداه النبي عليه الصلاة والسلام فهنيئاً لك. أما إن أديت هذا العمل وأنت لم تعرف هل جاء به النبي أو لم يأتي به، لم تعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤديه، فقد أبعدت كل البعد، كما قال السلف أو بعض السلف: ما ازداد صاحب البدعة اجتهاداً في بدعته إلا ازداد من الله بعداً. يعني أنت تريد أن تذهب إلى مدينة من المدن وسلكت طريقاً آخر غير طريق المدينة، وأنت تسير ليلاً ونهاراً بأحسن السيارات، وعندك من المال ما يؤهلك إلى أن تسافر مسافة طويلة، هل يمكن أن تصل إلى المدينة؟ ما يمكن تصل المدينة، لأنك سلكت غير الطريق الذي سلكه أو الذي يجب أن تسلكه. كذلك الجنة لا يمكن أن تصل إليها إلا عن طريق واحد، وهو ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. يحتفل الناس عدة احتفالات، سيأتينا يوم 27 أو كان يوم 27 من شهر رجب، الناس تحتفل، ليلة النصف من شعبان الناس تحتفل، مولد النبي صلى الله عليه وسلم الناس تحتفل. هل تظنون أو هل يظن المحتفل أنه خير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ما فعلوه، وهم أشد الناس حباً لمحمد عليه الصلاة والسلام. إذن إذا ما فعله أولئك القوم فأي فعل لم يفعله النبي ولم يفعله أصحاب النبي إنما هو بدعة مخالفة لأمر الله عز وجل، والفاعل لذلك يظن أنه محسن وهو يطعن في نبينا صلى الله عليه وسلم. كيف يطعن؟ جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله فقال: يا أبا عبد الله، أريد الحج أو العمرة، من أين أحرم؟ هو في المدينة. قال: أحرم من ذي الحليفة، احرم من ذي الحليفة ميقات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إني أريد أن أحرم من المسجد، من المسجد النبوي، أيهم أفضل، ذي الحليفة ولا المسجد النبوي؟ لا شك أن المسجد النبوي أفضل، صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة، إذن الصلاة في المسجد النبوي أفضل من الصلاة في أي مسجد من مساجد المدينة. فقال: إني أريد أن أحرم من المسجد. قال: لا تفعل، إني أخشى عليك الفتنة. قال: أي فتنة يا أبا عبد الله؟ إنما هي أميال أتزيدها، يعني بين المسجد النبوي وبين ذي الحليفة سبعة أميال. قال: إني أخشى عليك الفتنة. قال: أي فتنة في هذا؟ قال: وأي فتنة أعظم من أن تظن أنك سبقت محمداً وأصحابه. يعني كونك تقول أنا أحرم من المسجد النبوي لأنه أفضل، كأنك جئت بعمل أفضل مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. هل يمكن أن يكون هناك أحد أفضل عمل من النبي؟ ما يمكن. إذن هذه فتنة عظيمة. وهل ويقول: وأي فتنة أعظم من أن تظن أنك سبقت محمداً وأصحابه. ثم قال قاعدة عظيمة شريفة رحم الله الإمام مالك، قال: من استحسن شيئاً في الشرع لم يأتي به النبي فقد اتهم رسول الله بالخيانة. الآن هذا الذي يحتفل بالمولد النبوي، أو يحتفل بليلة الإسراء والمعراج، أو يحتفل بليلة النصف من شعبان، أو يحتفل أو يأتي بأي عبادة من العبادات، يقول: هذه عبادة حسنة أنا أريد أن أفعلها، هو في حقيقة الأمر يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيانة. وأي شخص يرضى أن يتهم رسول الله بالخيانة؟ لماذا؟ لأن الله قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن الواجب على المسلم أن يقف عند كل أمر من أمر الدين. أمر الدنيا افعل ما تشاء، افعل، اركب ما تشاء من السيارات، اركب ما اسكن في أي شيء شئت من البيوت، كل ما شئت، اشرب ما شئت من المباحات، لكن أمر الدين ليس لك، أمر الدين إنما هو لله عز وجل، هو الذي شرع وهو الذي حكم، فهو الذي يجب أن تمتثل أمره بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الصحابي جاء فسأل، وهكذا يجب على المسلم أن يكون كثير السؤال عما أشكل عليه شيء من أمر الدين. الأمر الثاني، انظر إلى اهتمام الصحابة رضي الله عنهم. يعني هذا الصحابي قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، يعني أمور الإسلام كثيرة، في صلاة، في زكاة، في صوم، في حج، في قراءة قرآن، في ذكر الله عز وجل، في صلة رحم، في صلة قرابة، في صدقة، في أمور كثيرة، وأنا أديت الفرائض، فما الذي تنصحني به أن أفعله وأن ألتزمه؟ إذن عنده همة بأن يلتزم أمراً، ليس فقط الأمور الواجبة، لا، هم مقبلون على الخير. يعني ما زلت أتذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، شاب تزوج، فجاء أبوه إلى زوجته، وكان من عادته أن يتفقد حال كنته، يعني امرأة زوجه، قال لها: كيف عبد الله؟ يعني إيش أخبار عبد الله معك؟ قالت: هو خير زوج، أو هو خير رجل، إلا أنه لم يطأ لنا فراشا ولم يكشف لنا غطاء. سبحان الله، شاب يتوقد الشاب شهوة وإقبال، ومع ذلك هو متزوج وهو عازف عن زوجته، ما الذي شغله؟ قالت: أما الليل فيحييه وأما النهار فيصومه. شاب صغير ولكنه مقبل على طاعة الله عز وجل. فلما جاء أبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بالخبر، فقال النبي عليه الصلاة ناداه النبي صلى الله عليه وسلم: ألم أخبر أنك فعلت كذا وكذا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: صم 3 أيام من كل شهر. طبعا هو متعود أنه يصوم كل يوم، فتقول صم 3 أيام من كل شهر. قال: يا رسول الله إني أستطيع أكثر من ذلك. فما زال النبي عليه الصلاة والسلام يزيد حتى قال: صم يوما وأفطر يوما. قال: إني أستطيع أكثر من ذلك. قال: ليس هذا صيام داود وليس أفضل من صيام أخينا داود. يعني رجل يريد أن يسارع في الخيرات وأن يكثر من الطاعات، قارن حال هذا الشاب الصالح رضي الله عنه وأرضاه بحالنا نحن شبابا وشيابا نساء ورجالا، كيف أعرضنا عن طاعة، كيف أعرض كثير من الناس عن طاعة الله عز وجل، انشغل بهذه الملهيات. إذا جاء إلى الصلاة قلبه معلق بالدنيا يسبح في شعبها، إذا دخل الصلاة لا يدري متى دخل ومتى خرج وما الذي قرأ وما الذي فعل. ولو أننا نؤاخذ بذلك النسيان لبطلت صلاة كثير من الناس، لكن الله عز وجل عفى عن ذلك ويكتب للمرء ما عقل من صلاته. الوقفة الثالثة: النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أمر يسير لكنه في الميزان عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى. يا إخواني، ذكر الله تميز بأمرين لا يكادان يوجدان في أي عبادة من العبادات. الأمر الأول سهولته ويسره، جعل الله الذكر في أي شيء باللسان. هذا اللسان ليس هو عظم وليس هو عضلة، وإنما مخلوق من غير عظم وعضل، ولذلك تستطيع أن تذكر الله عز وجل من غير أن تكلم من غير أن تتعب. لم يشترط الله جل وعلا للذكر أي شرط من الشروط، تستطيع أن تقرأ، أن تذكر الله جل وعلا وأنت قائم وأنت قاعد وأنت مستلقٍ وأنت مستقبل القبلة وغير مستقبل القبلة، متوضئ على جنابة، لست بمتوضئ، في أي حال من الأحوال، وأنت في سوقك وأنت في سيارتك وأنت في بيتك وأنت مع أهلك. الصحابة رضي الله عنهم يقول: كنا نحصي للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يستغفر أكثر من 70 مرة، أو يستغفر الله 100 مرة. يعني وهو جالس مع أصحابه عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك. عائشة رضي الله عنها كانت أو قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجري وهو يقرأ القرآن، يعني في بيته وهو يقرأ القرآن، في كل مكان يقرأ القرآن يذكر الله جل وعلا. عبد الله أبو بكر الصديق رضي الله عنه في قصة الإفك لما دخلت عائشة وإذا به فوق السطح سطح البيت يقرأ القرآن، وهو في الراحلة على الراحلة عليه الصلاة والسلام يعني مسافر كان يقرأ بسورة الفتح. إذن ذكر الله عز وجل يمكن أن يؤدى في أي وقت وبأي حال، ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، يعني في كل أحيانه في كل وقته يقرأ يذكر الله جل وعلا. إذن هذه ميزة، الميزة الأولى السهولة واليسر. الميزة الثانية: مع سهولته ويسره انظر إلى الأجور العظيمة التي رتبت على هذا العمل اليسير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، يعني أفضل الأعمال وأزكاها عند الله، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. سبحان الله، خير من الصدقة بالذهب والفضة، وخير من الجهاد في سبيل الله، خير من الشهادة والقتل في سبيل الله. ما هذا العمل يا رسول الله؟ قال: ذكر الله عز وجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله. شوف هذه الكلمة، الحمد لله تملأ الميزان، تملأ ميزانك بالحسنات، أن تقول الحمد لله وسبحان الله والحمد لله، تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض. شوف هذا الفضاء العظيم، تملأه بأن تقول سبحان الله والحمد لله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. تفرج كربك بأي شيء، المكروب، المهموم، المغموم الذي تكالبت عليه أمر الدنيا. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فرج الله همه. وكذلك ننجي المؤمنين. يعني هذه الكلمة اليسيرة تفرج بها همومك. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابه هم أن يقول لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم. كلمات يسيرة لكن تفرج بها همومك. كم من الهموم أزيحت، كم من المصائب أزيلت، كم من الأمور التي تنكد عيشك وإذا بها تذهب وكأنها لا شيء. كان من ذكر الله عز، من ذكر النبي عليه الصلاة والسلام عند الكرب أن يقول الله، الله ربي لا أشرك به شيئا. كلمات يسيرة لكن يجعل الله بها فرج عظيم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن تولى يوم الزحف. يعني إن فعل كبيرا من الكبائر التي هي موبقة، اجتنبوا السبع الموبقات، ذكر منها التولي يوم الزحف، تفر أو يغفر لك ذنبك بهذا الأمر. قال أبي بن كعب يا رسول الله إني أصلي فكم أجعل لك من صلاتي، يعني دعائي، كم أجعل لك من دعائي؟ قال ما شئت. قال النصف. قال ما شئت. فقال، قال الثلث. قال ما شئت. قال النصف. قال ما شئت. قال أجعل لك صلاتي كلها، يعني ترفع يدك ما تقول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ارزقني، لا، وإنما تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى، وهكذا حتى تنتهي من دعائك. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. تكفى همك في الدنيا ويغفر ذنبك، كفاية الهم في الدنيا سعادة الدنيا، وغفران الذنب في الآخرة سعادة الآخرة. يعني بالصلاة على المختار صلى الله عليه وسلم تحصل على سعادة الدنيا والآخرة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أختم لكم بحديثين عشان ما أخركم، أختم لكم بحديثين فضلين عظيمين ينبغي أن نحرص عليهما. قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بني له بيت في الجنة. قال عمر إذا نقرأها 20، قال لك بيتان. قال إذا نقرأها 30، قال لك 3 أبيات. قال إذا نكثر، قال الله أكثر. يعني من إذا زدت زادك الله من فضله، إذا زدت زادك الله من فضله. كم تأخذ منك قل هو الله أحد 10 مرات؟ يمكن ما تأخذ منك دقيقة. من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بني له بيت في الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي عقب كل صلاة مكتوبة، يعني مو في النوافل، لا بس في الفرائض، يعني بعد العشاء مثل هذا الوقت، بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الظهر، بعد صلاة العصر، بعد صلاة المغرب، 5 مرات. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من قرأ آية الكرسي عقب كل صلاة مكتوبة ليس بينه وبين الجنة إلا أن يموت. يعني إذا قرأتها الآن ثم مت قبل الفجر فأنت من أهل الجنة، إذا قرأتها بعد الفجر ثم مت في الضحى فأنت من أهل الجنة، إذا قرأتها بعد الظهر بعد العصر فمت من وقتك أو بين الصلاتين فأنت من أهل الجنة. فضل عظيم، حق على كل مسلم سمع هذا الحديث أن يحرص على حفظ هذه الآية، وإن لم يستطع حفظها فليكتبها. ما هو عيب أنك تأتي لابنك تقول حفظني هذه الآية، ما هو عيب أنك تكتب هذه الآية أو تأخذ كتاب كتبت فيه هذه الآية بعد كل صلاة أخرج هذه، هذا من حرصك على الخير، من حرصك على الجنة، كلنا نريد هذا الأمر. إذا ما تصد ما كنت تحفظها ضعها في جيبك، كل ما جئت انتهيت من صلاة مفروضة اقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخر السورة، إلى آخر الآية. أسأل الله عز وجل يجعلني وإياكم من الذاكرين له كثيرا، وأسأله جل وعلا يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. وأقف عند هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.